في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. لم تأتي توجهات مجموعة بريكس لبناء كيان اقتصادي شكلي، بل للتأثير على الشكل العالمي واستقطاب أعضاء جدد لبناء اقتصاد عالمي متوازن مبنيا على المصالح. لذلك ترى روسيا أن التجمع سيتجاوز ناتج أعضائه محليا نظراءه في تكتلات أخرى، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إجمالي الناتج المحلي لدول بريكس بعد انضمام أعضائها الجدد في عام 2024 سيتجاوز بشكل كبير نظيره في مجموعة السبعة، وأشار إلى أن حصة دول الجنوب والشرق العالمي في الاقتصاد العالمي الشامل آخذة في النمو، ويحدث هذا على وجه الخصوص بسبب الأخطاء العديدة والخطوات غير المقبولة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. مجموعة بريكس تنتظر عمل أعضائها الجدد بشكل رسمي مع بداية عام 2024 لتنضم إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كلا من مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا. في هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة الباحث الاقتصادي الأستاذ هيثم الجندي. أهلا بك سيد الكريم. هل حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تجاوز مجموعة بريكس الناتج الإجمالي لمجموعة السبع يحمل دلالات معينة في الشق الاقتصادي؟
تحياتي لحضرتك. في البداية، يعني تصريحات سيرغي لافروف هي بتعكس الثقل اللي هيكتسبه تكتل البريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد، الأعضاء الستة اللي تم توقيع الدعوة ليهم في اجتماع أغسطس في جنوب أفريقيا. لو هنيجي ننظر للناتج المحلي الإجمالي للدول الخمسة الأصليين، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، هنجد أن نسبته زادت من 8% في بداية الألفية في عام 2001 بالتحديد لتصل حاليا إلى 26%. مع انضمام الأعضاء الجدد النسبة هتصل ل 36 أو 37%. فدوت بيقرب الفجوة أو بيقترب من أن بمرور الوقت يتجاوز حصة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اللي هي حصتها تراجعت من 2001 كانت النسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 65%، نسبتها حاليا 43%. فمعنى دوت الأعضاء الجدد مع الأعضاء القدامى في البريكس حظوظهم في النمو الاقتصادي أكبر وتوسعهم أسرع من الدول العضوة في جي 7، مجموعة الدول السبع. ولو هننظر من منطلق آخر وهو التجارة بين الدول العضوة في البريكس، طبعا بتكلم على الأعضاء الأصليين بما أن لسه ما بدأتش العضوية الفعلية للأعضاء الجدد، نجد أن حجم التجارة بين الدول الخمسة ارتفعت بنسبة 56% في آخر خمس سنين. نجد أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وصل ل 422 مليار دولار. فطبعا دوت بيشير أو بيدي دلالات أن الفترات المقبلة هيبقى فيه إمكانيات لتوسيع هذه التعاملات التجارية.
هل يقود تجمع بريكس نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 بعد انضمام 6 دول جديدة؟
فبكل تأكيد التعويل في النمو العالمي بيكون على الدول الناشئة وعلى رأسها الصين. الصين هي العامل الأهم في النمو العالمي. فإحنا بنتكلم في الاقتصاد اللي على أساسه بتعتمد الدول الناشئة، بما أنها مش بس أكبر مصدر في العالم، هي كمان هي أكبر مستورد للمواد الخام. فبالتالي البريكس دلوقتي كمان بانضمام أعضاء جدد من كبار مصادر النفط في العالم، فده أيضا هيكسبها ثقل أكبر. احنا بنتكلم دلوقتي على السعودية، روسيا، الإمارات، البرازيل، فده بيديها ثقل أكبر إنها تكون أكثر تحكما في السياسة الإنتاجية للنفط في العالم، فده برضو بيدفع الأنظار تجاه هذا التكتل. كمان التكتل الهدف منه في الأساس هو إقامة نظام موازي للنظام العالمي الحالي. فدلوقتي بريكس لديه دلوقتي البنية المالية لهذه الفكرة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي البريكس بيمتلك ما يعرف بالترتيب الاحتياطي الطارئ. ترتيب الاحتياطي الطارئ دوت دي حاجة أشبه بصندوق نقد دولي مصغر، وده كان تم الاتفاق عليه في قمة للبريكس في عام 2014، وده الهدف منه وان كان لما يتم اختباره بعد ان هو يوفر سواب لاينز خطوط مبادله من بين البنوك المركزيه وبعضها البعض بالعمله الصعبه لمواجهه اي مشاكل بتواجهها الدول في ميزان المدفوعات. ايضا هناك بنك التنميه الجديد ده في صوره بنك دولي مصغر منذ تاسيسه في 2015 اقرض تقريبا 33 مليار دولار تم انفاق على حوالي 100 مشروع. فبالتالي بريكس كتكتل جديد اصبح عنده بنيته الماليه، ولكن الاهم هو اختبارها على ارض الواقع، فهل هتكون فعلا منافس فعلي وحقيقي للنظام القائم ولا لا. الحظوظ بالنسبه للحظوظ الاقتصاديه للتكتل اظن عام 2024 هتكون اول اختبار حقيقي لهذا التكتل اللي بيهدف او بيسعى ان هو يشكل ثقل مقابل للنظام القائم.
هل يمكن التعويل على بنك بريكس لخدمه دول المجموعه ومساعدتها في البناء الاقتصادي؟
طب حقيقه الامر هو ده الامر المطلوب منه، يعني هو برضو البنك التنميه الجديد على مدار السنوات الماضيه كان اغلب اصداراته من القروض كانت بالدولار واليورو، وده امر يتنافى مع الهدف من البريكس ان المفترض ان هو يحد من الاعتماد على الدولار ما يعرف بالدي دولارايزيشن ويكون في اعتماد اكتر على العملات المحليه. فايضا في عام 2024 هيتم تتجه الانظار الى هذا الامر، هل هيكون في اصدارات لديون بالعملات المحليه للدول الاعضاء، هل هيكون في امكانيه لتبادلات تجاريه مثلا في تجاره النفط بعملات محليه، ده هيكون امر مهم جدا، هل هذا الامر هيكون قائم ولا لا. كمان كيفية التصويت داخل التكتل بعد تكوينه الجديد وانضمام الأعضاء الجدد، يعني هل هيكون في اشتراطات صارمة زي اللي بنسمع عنها من صندوق النقد والبنك الدولي؟ فدي كلها أمور محل الأنظار خلال الأشهر المقبلة.
إلى أي مدى نجحت مجموعة بريكس في استقطاب دول مهمة في العالم برأيك؟
احنا فينا بنتكلم عن أكبر مصدر للنفط في العالم السعودية، نتكلم عن أكبر دولة تعدادا من حيث تعداد السكان في الوطن العربي، نتكلم عن مصر، نتكلم عن تاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية زي الأرجنتين حتى لو عندها مشاكل، فهنتكلم على دول ذات أهمية وذات ثقة. حتى إثيوبيا تاني أكبر دولة سكانا في القارة الإفريقية، ولديها أيضا هذه الدول هي مفترض تكون مقصد لاستثمارات الدول الكبرى.
ما أهمية الحديث عن نجاح بريكس في هذا التوقيت أستاذ هيثم؟
يعني أهميته بتيجي في ضوء كم المعاناة اللي بتعانيها الدول النامية في ظل هيمنة الاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي على التجارة العالمية. احنا شوفنا من عام 2022 التحول اللي حصل في السياسة النقدية على مستوى العالم مع بدء الدورة التاريخية اللي أجراها بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفايدة في أسرع دورة من التجديد النقدي من 40 سنة، وأثرها وتداعياتها على الدول النامية اللي واجهت صعوبة في القدرة على الاقتراض وإعادة تمويل ديونها، ودوت اللي زاد الأعباء جدا، وشفنا تداعياته في دول بتتخلف عن سداد ديونها أو بتعافر وبتصارع للوفاء بالتزاماتها. شفنا عدد من البلدان الأفريقية بتتخلف عن سداد زي زامبيا وزي غانا وزي سريلانكا، وشفنا دول بتعاني اقتصاديا بحدة زي مصر وزي الأرجنتين. فبالتالي ده بيدعو لي الحاجة إلى التوجه إلى عملات بديلة وإلى نظام آخر يكون فيه القدرة على التمويل أكثر يسرا، بدل ما يكون طول الخط السياسة النقدية الأمريكية طوق خانق للدول النامية. فبالتالي هذه التحديات هي اللي بتدفع للرغبة في تكوين كيان وهيكل جديد يكون منافس للكيان القائم أو النظام المالي الحالي. يعني
ما هي العوامل التي تحتاجها دول بريكس حتى تنافس بشكل أكبر وتتخطى تحالفات اقتصادية أخرى؟
يعني الأمر يعتمد في المقام الأول على استقرار الدول الأساسية أو الدول الرائدة للتكتل. يعني نتكلم عن الاقتصاد الصيني يكون أحسن حالا مما هو عليه، برضو الصين بتعاني من مشاكل اقتصادية، وفي نفس الوقت محتاج ان اليوان الصيني يتم استخدامه بشكل اوسع في التعاملات، لازال برضو الصين بتفرض قيود على المعاملات باليوان، فدي برضو محتاج النظر فيها، لان انت عشان يبقى عندك عملة بتنافس عملة زي الدولار اللي بيمثل حصته من احتياطات البنوك المركزية في العالم حوالي 60%، فبالتالي انت محتاج يبقى فيه تحرير اكتر للتعاملات بعملات بديلة. وفي نفس الوقت كيفية التنسيق في التبادل التجاري بين الدول بعملات محلية، يعني برضو هو الامر اللي بيزيد الامر تعقيدا هو ان يكون في تكافؤ في الميزان التجاري بين الدول. يعني احنا شفنا في صعوبه متعلقه مثلا بالتبادل التجاري بين روسيا والهند، رغم ان الهند اصبحت هي الواجهه الاساسيه لامدادات روسيا من الطاقه، ولكن الاعتماد مثلا على الروبيه الهنديه، روسيا ما بتستوردش من الهند كميات كبيره عشان تستخدم العمله، فبالتالي لازم يكون في توافق بين الدول الاعضاء على مثلا استخدام اليوان الصيني. بما ان الصين هي اكبر دوله مصدره ومستورده بينهم، فدي امور برضو بتشكل تحديات هيواجهها التكتل.
وهل هو قادر على تجاوز اي عراقيل في الاعوام المقبله برايك؟
ده امر بقى يتعلق بالاراده السياسيه، بان يكون في تصميم ورغبه، لان احنا برضو بناخد بعين الاعتبار ان مصالح الدول مش كلها متطابقه. احنا مثلا بنتكلم عن الصين غير لما هنتكلم على الهند، غير لما هنتكلم على البرازيل. يعني نجد مثلا الهند لها رغبه انها على طول الخط تحافظ على علاقات جيده بالغرب، لا، او البرازيل ترفض استعداء امريكا او دول الاعضاء في الجي 7. فبالتالي ده هيحتاج إرادة سياسية، بأن يكون في رغبة حقيقية من الدول الأعضاء لتحقيق كيان أو هيكل جديد منافس. احنا ما بنقولش بديل، على الأقل منافس.
شكرا جزيلا لك الأستاذ هيثم الجندي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة. من بيروت ينضم إلينا الخبير الاقتصادي السيد نسيب جبريل. أهلا بك سيد الكريم. كيف يمكن تحقيق التفوق في الناتج من خلال دول مجموعة بريكس على مجموعة السبع؟
هو يعني أنا لا أفضل أن أستخدم عبارة أخرى بدل التفوق، لأنه هناك منافسة. يعني يجب أن ننظر إلى القدرة التنافسية للبريكس مقابل الاقتصادات الصناعية الأخرى وإمكانيات المستقبلية، لأنه انضمام بلدان جديدة مهمة ليس فقط إقليميا ولكن عالميا مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى البريكس الأصليين يوسع أفاق الاقتصادية لهذه المجموعة. وصحيح أن هذه المجموعة ليس لديها هيكلية تنظيمية هرمية مثل مجموعات اقتصادية أخرى كالاتحاد الأوروبي أو مجموعة الدول العشرة أو السبعة، ولكن يجب أن ننظر إلى الإمكانيات الاقتصادية لدول البريكس والتجارة البينية بين هذه الدول وإمكانية توسع وإنماء نمو التجارة البينية بين هذه الدول، وبالتحديد مع أنه هدف طويل الأمد التقليص من استخدام العملات التقليدية للتجارة العالمية والتركيز على استخدام العملات الدول البريكس أو بعض منها لهذه العمليات، وبدأنا نشهد بعض هذه الأمثلة. طبعا هذا مثل يعني يتطلب وقت ويجب أن نكون واقعيين في هذا المجال، ولكن يجب أن نتذكر أن هدف هذه المجموعة هو خلق توازن اقتصادي مع المجموعات الأخرى المتواجدة حول العالم.
هل الأمر بحاجة إلى وقت طويل حتى تتحقق هذه المسألة سواء بالمنافسة أو التفوق في ظل هيمنة الولايات المتحدة والدول الغربية على الاقتصاد العالمي؟
اليوم هناك نظام مالي واقتصادي موجود منذ على الأقل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وليس بالسهل استبداله، وليس الهدف هو من إنشاء بلدان البريكس أو انضمام الدول الجديدة استبدال نظام اقتصادي بنظام آخر، ولكن أن يكون هناك حرية في المنافسة وفي التبادل التجاري وفي اختيار العملات التي تستخدم في هذا التبادل التجاري. المنافسة هي شرعية، يعني أي مجموعة دول أو منظومة لها شرعية المنافسة الاقتصادية والمالية واستقطاب الاستثمارات. والتحدي بصراحة لبلدان البريكس والعدد الجديد لهذه البلدان التي انضمت إلى البريكس هو أن تكون مجموعة اقتصادية متماسكة مشابهة لنقول للاتحاد الأوروبي مثلا. هذا التحدي لبلدان البريكس، وليس على المدى القصير، هذا يتطلب وقت، ونحن يعني شاهدنا كم اتخذت دول أوروبا وقت ليكون هناك اتحاد أوروبي، ونظرنا إلى المشاكل التي والتحديات التي واجهتها بعض الدول والأزمات، وحتى اليوم يعني لا يوجد سياسة مالية واحدة لدول الاتحاد الأوروبي، مع أن هناك عملة واحدة ومصرف مركزي واحد، ولكن يوجد سياسات مالية متعددة لهذه البلدان. فهذا يجب أن يكون مثال لما يجب أن تتجنبه ربما بلدان البريكس إذا كان الهدف هو خلق تكتل اقتصادي متماسك لينافس التكتلات الأخرى ويكون له وجود كتكتل على الساحة الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية. يعني طبعا كبلدان لهم ثقلهم ووجودهم كبلدان بمفردها، ولكن كتكتل يجب العمل على خلق هذا التماسك في هذا التكتل.
برأيك هل العالم مقبل على تغيرات كبيرة في السياسات الاقتصادية وتعاون الدول مع جهات ودول بعيدا عن مبدأ الهيمنة؟
التعاون الاقتصادي لا مفر منه، لأنه لا يمكن لاقتصادات أن تكون مغلقة ولديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات. التعاون لابد منه، والنزعة التي نراها في بعض البلدان نتيجة انتخابات رئاسية أو نيابية لإغلاق الحدود ومنع الهجرة أو إجراءات اقتصادية لحماية هذه الاقتصادات تمنع المنافسة الشرعية، هذا ليس برأيي ليس له مستقبل في الاقتصاد العالمي. بالعكس، الانفتاح والتعاون والمنافسة الشرعية هو مستقبل الاقتصاد العالمي برأيي. طبعا التحديات اليوم، هناك تحديات تغيير المناخي، تحديات النمو ككل للاقتصاد العالمي، تحديات الحروب التي نشهدها إن كانت في الشرق الأوسط أو في أوروبا ونتائجها. فالتحديات واضحة، وأضيف إليها الانتقال من الطاقة التقليدية إلى الطاقات البديلة والنظيفة. كل هذه تحديات لجميع بلدان العالم وليس فقط لفئة معينة من الدول في العالم.
لافروف أشار إلى أن حصة دول جنوب وشرق العالم في الاقتصاد العالمي الشامل آخذة في النمو، كيف تقرأ هذه النقطة؟
إذا ننظر إلى نسبة النمو للاقتصادات حول العالم، نرى أن هناك في بلدان، إن كان في أفريقيا أو في آسيا الجنوبية أو آسيا الشرقية أو في حتى أمريكا اللاتينية، تتمتع بنسبة نمو أسرع بكثير من البلدان الصناعية وبلدان أوروبية وبلدان في أمريكا الشمالية. هذا شيء واضح، وهناك أمثلة عدة. يعني بالرغم من ارتفاع الفوائد حول العالم والتداعيات الحروب التي أثرت على أسعار النفط والمواد الأولية، نرى أن هناك اقتصادات في آسيا حققت نمو 6% في السنة الحالية. ومعروف أن دول آسيا هي الرافعة الاقتصادية للاقتصاد العالمي في 2023 وفي 2024. كل التوقعات حتى من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، لا نتكلم عن مراكز بحث في هذه البلدان، صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات بحث خاصة في أوروبا وفي الولايات المتحدة تقول أن الرافعة الاقتصادية للعالم هي دول آسيا في 2023 وفي 2024. فلا يمكن أن نشمل كل بلدان آسيا، ولكن توقعات هي أن هذه المنطقة ستكون الرافعة للاقتصاد العالمي. فهذا يكفي ليعكس أين النمو وأين الإمكانيات.
نتحدث أيضا عن المنطقة العربية، هل يمكن لها أن تشكل اقتصادا منافسا؟
بدون شك، ما يحدث من تغيرات ورؤية في المملكة العربية السعودية، كونه اقتصاد حجمه تريليون دولار وهو بين أكبر 20 اقتصاد في العالم، وهو أحد أهم منتجين ومصدرين نفط في العالم، هو يعيد تموضع المنطقة العربية ككل بقيادة المملكة العربية السعودية نحو تكتل ينافس. وهذه رؤية المملكة أصلا، يعني إن كان في قطاع السياحة أو في قطاعات أخرى، الرؤية هي ليست فقط للمملكة العربية السعودية، هي للمنطقة كتكتل ينافس، وبصراحة ينافس بشكل مباشر التكتل الدول الأوروبية أكثر من غيرها. أكيد هناك دور أساسي للدول العربية، هي مركز أساسي للنفط والغاز في العالم، وحتى بالرغم من المنحة للانتقال من الاعتماد على النفط إلى الطاقة المتجددة، فهذا لا يغني عن حيوية وأهمية هذه البلدان وهذه المنطقة بمساهمة أولا بالنمو الاقتصادي في الدول النامية وفي الاقتصاد العالمي، وخصوصا مع المحاولات الجدية والخطط العملية لتنويع الاقتصادات التي تعتمد أو المنتجة للنفط، لتنويع الاعتماد على النفط وتوسيع الاقتصاد الغير نفطي في هذه البلدان. وهذا ما نراه في المملكة العربية السعودية، في دولة الإمارات، في دولة قطر، وفي دول منتجة للغاز مثل المحاولات في الجزائر. يعني أكيد المنطقة العربية ستبقى منطقة حيوية في الاقتصاد العالمي، وهي منخرطة في موضوع التغير المناخي والانتقال من النفط إلى الطاقات المتجددة وإلى الطاقة المتجددة. ولكن هذا يعني طبعا هذا يجب على بلدان أخرى أن تبرهن جديتها في هذا الموضوع قبل الفرض هذا الشيء أو توقع أن البلدان المنتجة للنفط هي يجب أن تقود هذه المسيرة. يعني هناك بعض النظريات التي يجب أن تكون واقعية أكثر في هذا المجال، ولا أعتقد أن الاعتماد على النفط سيتراجع على المدى القريب أو المتوسط كما بعض مراكز البحث في الغرب يعتقد.
شكرا جزيلا لك سيد نسيب جبريل الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. من مسقط ينضم إلينا الكاتب المختص في الشأن الاقتصادي السيد خلفان الطوقي. أهلا بك سيد خلفان. لافروف تحدث عن تجاوز دول مجموعة بريكس الناتج الإجمالي لدول مجموعة السبع. مع العام الجديد هناك أعضاء جدد، ما هو المتوقع؟
شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا متوقع أنه تبدأ تجربة البريكس في النضوج أكثر فأكثر. من المتوقع أيضا أنها تضع بصمتها، والدليل على ذلك أنه كثير من الدول تسعى أنها تنضم وتكون عضوة في البريكس، وهذا مؤشر جيد. لكن أيضا يحتاج لها الكثير من العمل في قادم الأيام لمزيد من التنسيق، وأيضا أنه خاصة الولايات المتحدة وبعض دول السبع، مجموعة السبع، لن تترك تحالف بريكس في حالة. لذلك يجب عليهم العمل بشكل منسق وبشكل احترافي ليحققوا الأهداف المرجوة من هذا التحالف.
ما هي أبرز الجوانب التي يجب أن يعمل عليها أعضاء بريكس؟
طبعا الجوانب الإدارية والتنظيمية هي غاية في الأهمية. مجموعة السبع ومثلا مجموعة العشرين وغيرها من التحالفات التي أثبتت أنها ناجحة وقوية وصلبة احتاجت إلى كثير من الوقت لكي تكون ناضجة. هذا أيضا ينطبق على مجموعة البريكس، الأمور التنظيمية والتشريعية والتنسيق المتبادل وتحديد الأولويات وتحديد خارطة الطريق بحيث أنها تكون واضحة، وأيضا المبادئ الإلزامية لجميع من ينضم إلى تحالف بريكس.
هل كان اختيار توقيت انضمام أعضاء جدد للمجموعة له أهمية واستراتيجية معينة؟
بكل تأكيد له أهمية. أولا اتضحت، يعني أصبح اللعب بالأوراق المكشوفة واضحا. يعني هذه الأشياء ما كانت لم تكن موجودة في السابق، ولكن الآن أصبحت الأوراق مكشوفة، خاصة مثلا مع دول الخليج العربي عندما كانت متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فقط، وجزء من التحالف هذا ذهب إلى دول اليورو. الآن أصبحت العملية واضحة، يعني دول مجلس التعاون أصبحت واضحة في تحالفاتها، وأصبحت تبعث رسائل واضحة للولايات المتحدة إنه لها أولوية أولى، مصلحتها المصلحة مصلحتها الاستراتيجية تتضمن إنها تتحالف مع الجميع، وأيضا لا تعتمد على دولة دون أخرى، وتؤمن أيضا بثنائية القطب وثلاثية القطب بحيث أن لا تكون هناك قوة واحدة هي مهيمنة على الجميع.
مع العام الجديد ما هي التحديات التي تقع أمام مجموعة بريكس؟
البريكس لديها الكثير من الأعمال يجب عليها أن تقوم بها، مثل ما أوضحت في بداية اللقاء أنه يجب أن تنسق أعمالها، أن تضع خارطة طريق ملزمة يحتاج لها لجان مستمرة ودائمة لكي تكون التجربة ناضجة، وأيضا تكون واضحة أيضا في العضوية لمن يريد أن ينضم إليها، مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والدول الأخرى مثل إيران وباقي الدول، بحيث أنها نفس الشيء تكون قوة موازية لمجموعة السبع وأيضا مجموعة العشرين وغيرها من التحالفات العالمية، لكي تكون قوية وصلبة وأيضا جاذبة، وأيضا يعني تهتم بمصالحها الاستراتيجية، لأنه مثل ما ذكرت لك أنه الولايات المتحدة ودول اليورو لن تترك هذا التحالف بدون تحديات، سوف تخلق الأعذار وسوف تنمر عليهم مثل ما هو حاصل كالحرب التجارية الأمريكية والصينية ومحاولة الولايات المتحدة ودول اليورو التنمر على الصين وأيضا التنمر الآن على روسيا، وبكل تأكيد سوف تتنمر على هذا التحالف بشكل أو بآخر.
إذن ما أهمية مساعي نحو 30 دولة لإقامة شراكة مع تجمع بريكس؟
هذا طبعا مؤشر جيد، هذا يدل على أنه الدول التي أعلنت عن نيتها للانضمام لتحالف بريكس يدل على أنها مؤمنة بمصالحها الاستراتيجية، وضوح أولويات هذه الدول، أيضا رسالة واضحة للولايات المتحدة خاصة على وجه التحديد أنها الجميع من هذه الدول الثلاثين تريد أن توصل رسالة للولايات المتحدة أنها لا تحبذ الهيمنة وأيضا التنمر على باقي التحالفات، ومبدأ تطبيق إما تكون معنا أو ضدنا. هم يرون أن مصلحتهم في انضمامهم لأكثر من تحالف حسب أولويات كل دولة على حدة، ولا يمنع أن يشمل هذا النجاح مجموعة العشرين ومجموعة والمجموعة مجموعة سبع دول وأيضا التحالفات الأخرى مثل بريكس.
إلى أي مدى يدفع ذلك لترسيخ نظام اقتصادي عالمي جديد؟
طبعا هذه الأنظمة والتحالفات هي صحية، وأيضا هي خلق بدائل، يعني لدينا في تجربة روسيا وما حصل مع روسيا تجربة واضحة، عندما تنمرت عليها الولايات المتحدة ودول اليورو وأيضا بعض الدول الأخرى. يعني هذه التحالفات أنا أشوفها إيجابية وتخدم الاقتصاد العالمي، وأيضا تدعو إلى خلق أنظمة عالمية جديدة مستدامة ومتجددة وتتناسب مع المعطيات والمتغيرات، بحيث أن لا تكون الهيمنة لنظام رأس مالي أوحد.
رغبة الدول الأعضاء في تنويع اقتصادياتها هل له تأثيرات إيجابية؟ إذا ربطنا ذلك بأن الأعضاء الأكثر تأثيرا في المجموعة هي اقتصاديات نفطية،
بكل تأكيد راح تكون هناك مكاسب، ليس النفط فقط ولكن مكاسب أخرى اقتصادية. بعض الدول لديها موارد ليست موجودة في دول أخرى، أكيد سوف تكون استفادة مشتركة للثلاثين دولة. أيضا العملة، التبادل بالدولار أو عملات البلدان الأخرى، هذا يجعلها في منأى عن أي مخاطر مستقبلية، ويجعلها تتعامل مع الدول الأخرى بأريحية وبدون الاعتماد الكلي على عملة الدولار.
شكرا جزيلا لك سيد خلفان الطوقي الكاتب المختص في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من مسقط. كما نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.